بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لو سألت سؤالا ما هي السور التي يشرع قراءتها في اليوم 14 مرة، ما هي السور التي يشرع لنا أن نقرأها كل يوم 14 مرة؟ صحيح، نعم، المعوذات. المعوذات وليس المعوذات، فهي تعوذ ولا تعوذ. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. السنة أن تقرأها 3 في الصباح، و3 في المساء، و3 عند النوم، هذه 9، ودبر كل صلاة فريضة، هذه 5، مع 9 14 مرة. لكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قراءتها في اليوم 14 مرة، دليل على ماذا؟ على أهميتها. أنت إذا قلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، استعذت بالله من شر المخلوقات، استعذت برب المخلوقات من شرها، والله هو الذي خلقها جل وعلا. كذلك قل أعوذ برب الناس، تستعيذ من الوسواس، وهذا الوسواس ما يكاد يسلم منها أحد، مقل ومستكثر. إذا تسأل الله، تستعيذ بالله من الوسواس الخناس، هذا نعمة عظيمة. ولا يشرع أن تنفث وأن تمسح بدنك في شيء منها إلا عند النوم. عند النوم السنة أنك تجمع كفيك ثم تنفث، ثم تقرأ قل هو الله أحد، ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم تقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح من على رأسك، على وجهك، على ما استطعت من بدنك، ثم تجمع كفيك ثم تنفث. لاحظوا النفث قبل القراءة، لما في صحيح البخاري نفث ثم قرأ، هكذا قال، قال نفث ثم قرأ، فتفعلها 3 مرات. لاحظ بعض الناس خاصة الفجر والمغرب إذا قرأ المعوذات اللي بعد الصلاة يمسح ينفث، ما عندك دليل. هذا المسح والنفث عند قراءتها عند النوم فقط، وأما ما سوى ذلك فالتزم بالسنة، لأن الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله جل وعلا في سورة الزخرف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. هذا البيان يدل على عظمة القرآن يا أخوان. وقارئ القرآن المتدبر المتأمل لا يمل أبدا. لماذا؟ لأنه ينتقل من قصة إلى قصة، ومن خبر إلى خبر، ومن ذكر الجنة إلى ذكر النار، وإلى ذكر الأمم السابقة، وإلى تقرير التوحيد. سبحان الله، لكن أين القلوب التي تعقل؟ ولهذا جاء عن عثمان أنه قال لو صحت قلوبكم ما شبعتم من القرآن، أو كما قال، لأنه يجد فيه راحة وطمأنينة ويتعلم العلم. قال جل وعلا، ولهذا انظروا بعد أن ذكر ما مر مع قريش وما حصل من إقامة الحجة عليهم وذكر بعض ما قالوا والرد عليهم، وذكر إبراهيم قصته مع قومه، هنا بدأ بذكر قصة موسى عليه السلام، فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات جمع آية وهي الدلالة والعلامة، فهي آيات الله يعني العلامات والدلائل التي تدل على الحق وعلى أن موسى رسول الله وعلى أن الدين هو الإسلام. ولهذا قال بآياتنا، والآيات التي آتاها الله عز وجل لموسى 9 آيات، من أعظمها العصا واليد، يدخل يده في جيبه وتخرج بيضاء تتلألأ، ومنها ما أصاب الله فرعون وقوم من القمل والضفادع والدم إلى غير ذلك ما ذكر الله عز وجل. فالحاصل أن الله أرسل موسى بآيات ونسبها إليه نسبة تشريف، وأيضا نسبة خلق وإيجاد، فالله هو الذي خلقها وقدرها وأرادها جل وعلا. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فرعون كل من تولى مصر في ذلك الزمان يقال له فرعون، كما أن كل من تولى اليمن يقال له تبع، كل من تولى الفرس يقال له كسرى، كل من تولى الروم يقال له قيصر. وذكروا له أسماء، لكن المهم أنه معروف بوصفه وأفعاله القبيحة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، والملأ هم علية القوم أكابر قومه وجلسائه وأتباعه، فقال: إني رسول رب العالمين. قال موسى: إني رسول رب العالمين، أنا رسول من الله. فلما جاءهم موسى بآياتنا، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لما جاءهم موسى بهذه الآيات البينات الواضحات الدالات على الحق إذا هم منها يضحكون، أي يستهزئون ويسخرون ويأخذونها مأخذ الجد. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ما نريهم من آية إلا هي أعظم من أختها، يعني أكبر من أختها يعني أعظم في الدلالة على الحق. آيات عظيمة خارقة للعادة، ولكن ما نفع ذلك بهم. قال: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أخذهم الله بالعذاب، بنوع من العذاب قبل الإغراق، مثل القمل والضفادع والدم، أرسل الله عليهم القمل والضفادع فغشتهم في بيوتهم وملأت آبارهم وبيوتهم وملابسهم، والدم قد مر معنا الكلام عليها، صاروا يجدون الدم في آبارهم. هذه كلها آيات عذاب عاجل لعلهم يرجعون، يتركون ما هم عليه من الباطل. قال: لعلهم يرجعون، ولكن مع ذلك ما رجعوا، مع أنهم طلبوا من موسى أن يدعو لهم بأن يكشف الله عنهم ما هم فيه. وقالوا يعني حينما حل بهم هذا العذاب: يا أيها الساحر. قالوا، قال ابن جرير: الساحر عندهم معناه العالم، لأنهم كانوا يتميزون، تميزوا بالسحر، فقولهم أيها الساحر يعني أيها العالم، ولم يكن السحر عندهم عيب. نحن إذا قيل فلان ساحر هذا مذمة، لكنهم عندهم كانوا يرون هذا مدحا. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، وهو إن آمنا كشفنا عنهم العذاب. هذا الذي عهد الله إلى نبيه، وقد قاله لهم موسى: توبوا إلى الله، ارجعوا إليه يرفع عنكم العذاب. إن لم تتوبوا أهلككم. فهم يعرفون هذا. فلما جاءهم بعض العذاب قال له ادع لنا ربك بما عهد عندك. إننا لمهتدون، يعني إننا مهتدون للحق ومتبعوك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، لما كشف الله عنهم العذاب ورفع عنهم العذاب وذهب عنهم القمل والضفادع والدم وغيرها، إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم وقولهم الذي قالوه، ولم يهتدوا ولم يؤمنوا بموسى ولم يتبعوه. قال جل وعلا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. عدو الله ادعى الربوبية واغتر بدنياه، فقال متبجحا لقومه أليس لي ملك مصر، مصر كلها ملكي وأنا المتصرف فيها، وهذه الأنهار تجري من تحتي. قالوا كان قد أجرى أنهارا حول بيته تحت بيته، أو أن المراد بها عموم الأنهار التي كانت في بلده وهي تحته وأنها تحت ولايته. أفلا تبصرون، أنتم ما تبصرون ولا ترون هذا أنني أنا الملك لملك مصر، هل الأنهار تجري من تحتي، كبير غني ملك. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. أفلا تبصرون، أنتم ما ترون ما أنا فيه من العظمة والملك، فأنا الحقيق أن أتبع. قال الله جل وعلا عنه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ الطعن بأنبياء الله، الطعن بموسى، يقول أنا لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي، أنا خير أم هذا الذي هو مهين؟ ومعنى مهين قال سفيان أي حقير، وقال السدي يعني ضعيف، وقال ابن جرير يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال. شوف الطعن بأهل الحق. ولا يكاد يبين، ما يكاد يفصح عن كلامه، فهو عيي حصر. قالوا وذلك بسبب أنه لما كان في بيت فرعون وكان صغيرا، من الأخبار الإسرائيلية ولكن في القرآن ما يشير إلى ذلك، أنهم أمسك لحية فرعون ومزق شعرها فأراد قتله، فقالت له آسية زوج فرعون: هذا لا يعقل، ولهذا ائت بتمرة وبجمرة وقل خذ واحدة منهم فانظر ماذا يختار، ما يعقل شيء ما يدري. يقولون في هذه الأخبار الإسرائيلية أنه أخذ الجمرة وضعها في لسانه فصارت في لسانه عقدة، عنده شيء من الكلام لكن الله أزاله عنه بعد، يعني كان عنده مثل لثقة لكن أزال الله ذلك عنه، وقد جاء في القرآن ما يدل عليه، وهو قوله جل وعلا: واحلل عن موسى يدعو ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واستجاب الله له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لأن قد يكون هذا في وقت من الأوقات، لكن ظاهر القرآن الله استجاب دعاءه، ومما دعا به أن يحل عقدة لسانه. فعدو الله يطعن به في هذا الأمر، وهذا لخبثه وقبحه. فجودة اللسان بالكلام لا تعني أنك تقول الحق، فالعبرة بالحق المتكلم به، لا باللسان ولا بطريقة المتكلم، وهذا أمر معروف. قال جل وعلا يحكي ما قاله فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قال الله عز وجل يذكر ما قال موسى، أحسن من أن نقول يحكي، ولا لا؟ نقول يذكر ما قاله، ولا نقول يحكي ما قاله؟ يذكر، لأن اللي يحكي أي قول الأشاعرة، القرآن حكاية عن كلام الله، فإن تكلم به في العربية، لا ما هو حكاية، هو عين كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في ما ذكره عن فرعون أنه قال فرعون: فلولا ألقي عليه، أي على موسى، أسورة من ذهب. أسورة من ذهب، يعني إن كان صادق أنه رسول، أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. إذا كان صادق يأتينا أسورة ألقيت عليه، أعطي كنوز، أو يأتي بالملائكة يقول أنه رسول رب العالمين، يأتي بالملائكة معه مقترنين مصاحبين معه، يأتون يمشون معه يكلموننا معه. شوف التحجج. ولكن كل هذا مغالطة للنفس، لا يغني من الحق شيئا، ولا يجدي شيئا، ولا ينفع عند الله ولا عند عباده الموحدين المؤمنين. قال الله جل وعلا عنه: فاستخف قومه. استخف قومه يعني أنهم خفوا بيده فأطاعوا. والواجب على المسلم يا أخوان ألا يخف في أمر الله. إذا دعك أحد إلى خلاف الحق لا يخف عقلك، تنتقل عما أنت عليه، أثبت على الحق، أثبت على الحق. والله يا أخي إن من أعظم وأعظم نعم الله عليك بعد الإيمان أن تعرف الحق. إذا عرفت الحق تتركه لقول من. ولهذا استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فأجابوه. فاستخف قومه فأطاعوه إلى ما دعا إليه من الكفر، وأنه هو ربهم، وأن موسى ليس برسول إلى غير ذلك. قال إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم أي قومه، قوم فرعون، كانوا قوما فاسقين من الفسق، وهو الخروج عن الطاعة. فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. إذن مخالفة الحق لا تنفعك ولو كان كل الناس معك، ومن كان على الحق ولو لم يكن معه أحد فهو على الحق، وسيهزم الجمع ويولون الدبر. قال جل وعلا: فلما آسفونا، معنى آسفونا يعني أغضبونا، وقال بعضهم أسخطونا، وكله حق. الأسف بمعنى الغضب، والله يوصف بأنه يأسف يغضب أسفا وغضبا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال ابن كثير: قال ابن كثير قال سفيان قال علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آسفونا أسخطونا, وقال الضحاك أغضبونا, وهكذا قال ابن عباس أيضا, إلى أن قال كنت عند عبد الله فذكر, إلى أن قال عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله بن مسعود فذكرت عنده فذكر عنده موت الفجأة أو الفجاءة, يعني الموت فجأة بسرعة, فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر, ثم قرأ فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجدت النقمة مع الغفلة, يعني قوله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين, انتبه من الغفلة. فالحاصل أن الله عز وجل لما أغضبوه وأبوا أن يسلموا وعادوا رسوله أو رسوليه واستعبدوا بني إسرائيل وقتلوا رجالهم واستحيوا نساءهم انتقم الله منهم بأن أغرقهم أجمعين, ما بقي أحد, فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين, جعلناهم سلفا, جعلناهم متقدمين لمن كان على مثل ما هم عليه, فهم سلف الكفار, وسلف كل كافر عات سلفه من أهلكهم الله, فعليه أن ينظر إلى سلفه كيف صار نهاية أمرهم. وجعلهم أيضا مثلا, لمن يعمل بعملهم, معنى مثلا قالوا عبرة وعظة, وبئس السلف هم, وبئس المثل هم, لأنهم سلف لمن كفر بالله جل وعلا وعتى وتمرد ولم يقبل الحق, وأيضا عبرة وعظة. ولهذا يقول المفسرين ما أهلك الله أمة بعذاب يعمهم جميعا بعد فرعون وقومه, وقال بعضهم بعد نزول التوراة, يعني التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون, لكن ما أهلك أحد بعد نزول التوراة, ما أهلك الله أمة كاملة, لكن قبلها أهلك نوح قوم نوح كلهم, وأهلك قوم هود عاد كلهم, وأهلك قوم صالح وهم ثمود كلهم, وأهلك قوم فرعون كلهم. ولهذا قال في هذه الآية فأغرقناهم أجمعين, قوة الله جل وعلا القوي شديد العقاب, ما يجدي, ما تجدي الكثرة ولا الجموع ولا الجماعات ولا القوة, إذا انتقم فهو القوي العزيز المنتقم من أعدائه. فيجب المسلم يخاف من الله في كل أموره ويخشى عقوبته وانتقامه. قال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون, قرئ يصدون وقرئ يصدون, قرئ وهي قراءة نافع بن عامر وكسائي يصدون بضم الصاد, وقرأ الباقون بكسرها يصدون, والفرق بينهما في المعنى, يقولون أنها بالضم يصدون أي يعرضون, قومك منه يصدون يعني يعرضون عن هذا المثل عن أمر ابن مريم وما ضربه الله, وبالكسر معنى يصدون أي يضجون من الضجيج وهو الصياح والجلبة, والقراءة سبعية وكلاهما حق. فكفار قريش لما ضرب الله ابن مريم مثلا قال ابن كثير قال يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدال، ولما ظلم ابن مريم مثلا إذا قوك منه يصدون. ثم ذكر ما يشبه سبب نزول الآية، والحقيقة أنه ليس سببا صريحا، أن سبب هذه الآية أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مريم وتلا عليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، واحتج عليه ابن الزبعرة إن الملائكة نحن نعبد الملائكة هم بنات الله، واليهود يعبدون عيسى يعبدون موسى وهو نبي الله، والنصارى يعبدون عيسى وهو نبي الله. فلما قال هذا ضجوا وفرحوا، ابن الزبعرة قال إنه سيغلب النبي، لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله، فهم عبدوا موسى وعبدوا عيسى وعبدوا الملائكة، إذن الملائكة معهم في النار، قالوا نقيم الحجة عليه، وضجوا بهذا وفرحوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا. لكن الصواب أن أول هذا الخبر أورده ابن إسحاق في السيرة، ابن إسحاق معروف مقامه وعنده تدريس، والأمر الثاني أنه ابتدأ بذكر نزول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وذكر آيات أخرى. لكن عموما قريش ضجت أو أعرضت عن المثل الذي ضربه الله في ابن في عيسى ابن مريم، وأن الله خلقه من غير أب، وأن من خلقه من غير أب قادر على أن يخلقكم مرة أخرى ويعيدكم ويعيد خلقكم. فلما ضرب ابن مريم مثلا لهم حتى يتعظوا ويعتبروا ويعرفوا قدرة الله على إعادة الخلق، إذا هم منه يصدون يعرضون عن هذا المثل ولا يأخذون به، أو يصدون يضجون ويصيحون إنكارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرحا بأنهم وجدوا عليه حجة فيما قال ابن الزبعرة. قال وقالوا أآلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير أم عيسى بن مريم، وأن تقول أن عيسى بن مريم أن الكفار هم في جهنم هم ومن يعبدون، وبناء على ذلك فعيسى في النار لأن النصارى عبدته. وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، فقالوا محتجين وقالوا أآلهتنا خير أم هو، والاستفهامون للتقرير، هذا استفهام تقريري للعلم بأن النبي يفضل عيسى على آلهتهم، هم يعرفون أن عيسى خير من آلهتهم، لكن يقولون آلهتنا خير أم عيسى، هذا عيسى أن تقول أنه في النار لأنهم عبدوه من دون الله، طيب آلهتنا أصنامنا، ما علينا شيء أن نعبد الأصنام، يعني كلامك ما هو صحيح، هذا عيسى ما هو في النار ورسول، مع أنهم عبدته النصارى ونحن كذلك مع آلهتنا، يعني إنكار وإبطال لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوا لك هذا المثال وهذا الكلام واحتجوا عليك به، والذي احتج به عليه ابن الزبعرة وهم وافقوه، إلا جدلا، إلا من باب المجادلة والمحاجة والإفحام، وليسوا بمعتقدين هون أمر آلهتهم، يعني هم ما يقولون هذا إلا بس من باب المجادلة، وإلا هم عندهم آلهتهم أعظم من كل شيء، أعظم من عيسى وأعظم من موسى بل أعظم من الله، لذلك عبدوها مع الله شركوها مع الله، فالله يقول ما ضربه لك إلا جدلا، هذا من باب المجادلة والمخاصمة والمحاجة. قال جل وعلا بل هم قوم خصمون، بل للإضراب، للإضراب الانتقالي، فأضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى كلام آخر، بل هم قوم خصمون. والخصم هو شديد التمسك بالخصومة، يعني الرجل شديد الخصومة واللجاج مع ظهور الحق عنده، فهو يظهر أن ذلك ليس بحق، يعني متمسك بالباطل. خصم شديد المخاصمة ولا يتزحزح عما هو عليه، هذا ما ينفع. لا تجادل بالباطل، إذا تبين لك أنك على خطأ يا أخي قل أستغفر الله وتوب إليه. قال جل وعلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عيسى ليس كما تقول أنه في النار، بل هو عبد من عبادنا لا يعبد، وليس له حق بأن يعبد، ونحن أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وهو من أهل الجنة. قال وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، قال ابن جرير الطبري وجعلناه مثلا أي آية لبني إسرائيل وحجة لنا عليهم، أي جعلناه آية لبني إسرائيل وحجة عليهم، لأنه رسول يدعو إلى الحق وأقام الحجة عليهم ودعاهم إلى الله وأزال عنهم الشبهة، وجعله آية أن يخلق رجلا من غير أب، من غير أب، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بأعجب من خلق آدم، الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وليس أعجب من خلق حواء، خلقها الله من أب دون أم من أحد أضلاع آدم، ولكن أهل الباطل لا يقبلون الحق. قال الله جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو نشاء، سبق أكثر مرة قلت لكم المشيئة في القرآن بمعنى إيش؟ الإرادة الكونية، لو أردنا ذلك لجعلنا منكم ملائكة من الأنبياء يمشون مطمئنين في الأرض ويدعون الناس، لكن ما أراد هذا، لأنه كونه يرسل رجلا من أنفسهم من بني جلدتهم مثلهم يعرفونه ونسبه ومخرجه ومدخله أدعى إلى قبول ما يقول لو أتاهم ملك لا يعرفونه أو غريب لا يعرفونه. قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ومعنى يخلفون إما أن يكون يخلفونكم في الأرض أو يخلف بعضهم بعضا، يأتي هذا الملك ثم يخلفهم ملائكة آخرون، وكل ذلك محتمل. قال وإنه لعلم للساعة، وإنه أي عيسى بن مريم وجوده ونزوله في آخر الزمان علم على قرب الساعة، لأن عيسى ينزل آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال، فنزول عيسى دليل على قرب الساعة، فهو علم الساعة، لأنه من الآيات العظام الكبار، وهذا في آخر الزمان، لأن يأجوج يقتل المسيح ابن مريم ويخرج عليه ومن معه يأجوج ومأجوج، هذه كلها من العلامات الكبرى التي إذا جاءت كما جاء في الحديث مثل العقد الذي انقطع سلكه، مثل المسبحة، علامات الكبرى الساعة إذا جاءت مثل المسبحة إذا انقطع خيطها تساقط خرزها تباعا في قرب قيام الساعة، حتى جاء في بعض الحديث أن الساعة كالحامل المتم، يعني تم لها 9 أشهر ستلد. قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكون بالساعة، الساعة قائمة وقادمة لأنهم ينكرون، قريش ينكرون الساعة واليوم الآخر والبعث والنشور، فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوني فيما أدعوكم إليه. وهذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، يوصل إلى الله جل وعلا، وهو الطريق الذي نسأله كل يوم في كل صلاة 17 مرة في الفرائض، اهدنا الصراط المستقيم. قال جل وعلا: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا يصدنكم الشيطان عن اتباع الحق والصراط المستقيم، فإن الشيطان عدو مبين، عدو لكم، بين العداوة، ظاهر العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. قال جل وعلا: ولما جاء عيسى قومه بالبينات والدلائل الواضحات إلى قومه قال لهم: قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من الأمور الدينية، لأن الخلاف الذي يضر هو الخلاف الديني، أما الدنيا أمرها أهون، لكن جاءهم لأنهم كانوا مختلفين، بني إسرائيل اليهود اختلفوا وتفرقوا بعد موت موسى، ولهذا تجد عندهم أناجيل شتى، وهم أقسام، كل قسم يكفر القسم الآخر، مختلفون. فجاءهم عيسى ليبين لهم الذي يختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعوني، اتقوا الله بطاعته والإيمان به، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من الحق، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، لا موسى ولا عيسى ولا غيره، فالرب هو الله، ربي أنا وربكم أنتم ورب جميع العالمين، هذا الصراط المستقيم، هذا الذي جئتكم به، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الرب، اعتقاد أن الله هو رب كل شيء ومليك، وهو المستحق أن يعبد، هذا صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت الناس، صاروا أحزابا وفرقا وجماعات، منهم مسلم ومنهم كافر، وحتى الكفار لا يحصون، أحزابا وجماعات. قال جل وعلا: فويل للذين ظلموا من عذاب أليم. الويل الهلاك والدمار، للذين ظلموا أي الذين كفروا، إن الشرك لظلم عظيم، من عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة، ومعنى أليم يعني مؤلم موجع لمن حل به، لأن نار جهنم التي نارنا هذه خففت منها 69 مرة، كل مرة مثل حر نارنا هذه التي قال الصحابة إنها لكافية يا رسول الله. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة؟ الخطاب رجع إلى كفار قريش والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حرف استفهام ومعناه النفي، يعني ما ينتظرون إلا الساعة، ما ينتظر قريش وكفار قريش إلا قيام الساعة، وينظرون بمعنى ينتظرون، نظر الشيء انتظره، هما بمعنى. فماذا ينتظر هؤلاء؟ ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، هم ما ينتظرون للساعة، والساعة آتية ولكن ستأتيهم بغتة، فجأة أن تأتيهم بغتة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ كما قال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ولا تأتي إلا بغتة. وقال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وهي الآية التي معنا. وذكر ابن كثير بعض الآيات. يقول جل وعلا أو أفادنا الله سبحانه وتعالى أن الساعة آتية وأنها ستأتي بغتة وفجأة وهم لا يشعرون، ما أحد يشعر ويدري متى قامت الساعة متى تقوم. ولهذا قال أفضل الرسل من بني آدم نبينا صلى الله عليه وسلم لأفضل الرسل من الملائكة لما قال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، وهي من علم الغيب. قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ هذا التنوين يسمى تنوين العوض، معوض به على الجملة السابقة تقدير الكلام، الأخلاء يوم تأتي الساعة وهم لا يشعرون بعضهم لبعض عدو. الأخلاء الأصدقاء الأصحاب، لأن صداقتهم وخلتهم كانت على الكفر والذنوب والمعاصي. إلا المتقين الذي كانت خلتهم وصداقتهم وتخللهم على دين الله وعلى طاعة الله، فهؤلاء لا يصبح بعضهم لبعض عدوا، بل يدخلهم الله الجنة على سرر متقابلين، يتذكرون بعض ما كان في الدنيا، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، حدث بعضهم كنا مشفقين من العذاب. هذول المؤمنين الأخلاء أهل الإيمان، لكن من سواهم عدو، يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأ منهم، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء عباد الرحمن المؤمنون الذين هم في الجنة، لا خوف عليكم فيما يستقبلكم، دخلتم الأمان الآن، لكم الأمن والأمان في الجنة، ما يلحقكم خوف أبدا. ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا، فاتكم مثلا المال، فاتكم الجاه، فاتكم التنعم، فاتكم فاتكم فاتكم، والله ما تحزنون عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيكم من الثواب والأجر ما يهون معه وينسى معه كل كرب ومكروه، كما في الحديث في الصحيح ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة يغمس غمسة، فيقال هل مر بك بؤس قط، فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة وصبغة واحدة. قال جل وعلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين جمعوا بين الإيمان والإسلام، فجمعوا بين الإيمان بقلوبهم، آمنوا أي أقروا وصدقوا بقلوبهم بكل آيات الله جل وعلا ومنها الرسل والقرآن وغيرها من الآيات، وكانوا من المسلمين المستسلمين لأمر الله المنقادين له الخاضعين له. قال جل وعلا لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا أيها المؤمنون الجنة أنتم وأزواجكم، وأزواجكم أكثر مفسرين على أن المراد أمثالكم، لأن يوم القيامة كل أناس مع بعضهم يزوج بعضهم بعضا، يعني كل زوج وكل جنس يكون مع جنسه. ولا شك أنه إذا كانت زوجة المؤمن مؤمنة أنها تكون معه في الجنة، ولكن الأمر هنا أعم. ولهذا يقول ابن كثير أنتم وأزواجكم أي نظراؤكم، نظراؤكم أمثالكم، المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر، لكن أهل الجنة كلهم يدخلون الجنة لأنهم مثل بعضهم، كلهم يجمعهم الإيمان. قال ومعنى تحبرون يعني تنعمون وتكرمون، فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وتدخلون الجنة أنتم ومن كان مثلكم ونظراءكم المؤمنون وأيضا تنعمون في الجنة تحبرون تنعمون وتكرمون ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب, يطاف على أهل الجنة بصحاف يقوم عليهم الولدان بصحاف جمع صحفة وهي القصعة وهي عندنا الآن تستخدم الآن في عرفنا نقول الصحن مثل الصحن عندنا أو الصينية الإناء المعد للطعام. فيطوف عليهم الغلمان ويقومون على رؤوسهم ويكون طعامهم بصحاف من ذهب. عند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة قال هي لهم يعني الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة, لهم في الآخرة يلبسون الذهب وآنيتهم من الذهب لأنهم تركوها في الدنيا لله سبحانه وتعالى فعوضهم الله خيرا. قال بصحاف من ذهب وأكواب, أيضا يطاف عليهم بأكواب, الأكواب التي يشربون فيها أيضا من ذهب. وفيها ما تشتهيه الأنفس, في هذه الجنة ما تشتهيه نفسك, كل ما تشتهيه موجود في الجنة. انظر هذا النعيم العظيم, هذه سلعة الله غالية تحتاج من يشمر لها ويصبر على دينه في هذه الحياة حتى يدخلها بإذن الله جل وعلا ورحمته. قال جل وعلا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. سبحان الله, الأعين تتلذذ, نعم نعم تتلذذ الأعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك, خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها في مالك في نفسها ومالك, أو كما جاء في الحديث. إذن والله العين تتمتع بالنظر. وأيضا جاء في الحديث اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, نعم فتلذ أعينهم بما يرون من المناظر العظيمة البهية الجميلة, وأيضا يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعظم نعيم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم, صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. قال جل وعلا وأنتم فيها خالدون, يعني أنتم خالدون في هذه الجنة وفي هذا النعيم, ما ينتهي بعد سنة 100 سنة 1000 سنة مليار سنة, لا خالدين فيها أبدا وكل يوم في مزيد من الفضل والخير. قال جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, تلك الجنة التي أورثتموها جعلكم الله من الوارثين لها الداخلين فيها بسبب أعمالكم بما كنتم تعملون. طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قال ولا أنت رسول الله, قال إلا أنا, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نقول بلى, لكن العلماء يقولون الباء هنا للسببية, لكن من فضل الله ورحمته أن جعل أعمالنا التي لا تساوي الجنة ضعيفة جعلها سبب لدخول الجنة منة منه سبحانه وتعالى, لا على سبيل المكافأة, لكن قال أنا وهبتكم يا عباد المؤمنين أدخلكم الجنة برحمتي وأجعل أعمالكم هذه التي لا تساوي الجنة أجعلها سبب لدخول الجنة بما كنتم تعملون, لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون, لكم في هذه الجنة فاكهة كثيرة بس تنظر إليها لا منها تأكلون أيضا. يقول الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. القرآن مثاني، ومعنى مثاني أنه يذكر الشيء ويثنى بضده، هذا من يعني بعض المعاني التي قيل له من أجلها مثاني، فذكر في الآيات السابقات ما أعده لأهل الجنة من النعيم والثواب العظيم، وهنا أردف ببيان بعض ما أعده للكفار الذين كفروا بالله جل وعلا وهم أهل النار، فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، في عذاب النار خالدون فيها أبدا كما جاء في آيات أخرى، والمراد بالمجرمين هنا الكفار، لأن المؤمنين عصاة الموحدين يخرجون من النار متى ما شاء الله ذلك، وأما أهلها الذين هم أهلها فهم خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتون وما هم منها بمخرجين. قال جل وعلا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم عذاب جهنم، لا يفتر عنهم العذاب، ومعنى لا يفتر يعني لا يخفف، بل كما قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية، فلا يفتر ولا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، أيضا هم في العذاب مبلسون أي يائسون من رحمة الله، يائسون من الخروج من النار جزاء وفاقا، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ما ظلمناهم لهذا العذاب السرمدي الذي لو خفف ويصيبهم من اليأس والإبلاس ما يصيبهم، كل ذلك بسبب أعمالهم، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان وفعل المعاصي. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نادى أهل النار يا مالك خازن النار اسمه مالك، وأما خازن الجنة فلم يثبت أن اسم رضوان الذي يشتهر عند الناس، الأحاديث فيها ضعف الذي يقول أن اسمه رضوان، لكن خازن النار جاء في القرآن اسمه مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليقضي علينا يهلكنا، يقضي علينا بالموت، يطلبون من مالك من خازن النار أن يطلب من الله أن يقضي عليهم، يريدون الموت حتى يرتاحوا من العذاب، لا لا يموت فيها ولا يحيا، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون باقون، لا ما تخرجون خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. العمر كله كم؟ 60 70 80 100 سنة، يا أخي اقضي هذا العمر في طاعة الله، 50 سنة 60 70 80 وتخلد في الجنة أبد الآباد، وإلا بهذا العمر تعمل بمعصية الله تخسر الحياة الآخرة كلها، لا ينتهي العذاب ولا ينقطع، وهو بادر التوبة والاستغفار. يا أخي لو أنك عملت ما عملت من الذنوب وتبت إلى الله توبة نصوحا ولو قبل خروج روحك قبل ما تصل الحلقوم، غفر الله لك ما مضى كله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روحه حلقوم، تب إلى الله وارجع إلى الله. قال جل وعلا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، لقد جئناكم بالحق الذي من اتبعه أدخلناه الجنة ومن تركه وتنكبه أدخلناه النار، فقد جاءكم الحق وأنتم أبيتم ما اتبعتموه، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، مبغضون لا يقبلون الحق، فذوقوا جزاء عملكم. ثم قال جل وعلا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، ومعنى أبرموا أمرا يعني عملوا عملا يكيدون به النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش أبرموا أمرا وعملوا كيدا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وفعلوا ما فعلوا وغزوه وفعلوا. قال جل وعلا فإنا مبرمون كما قال وأكيد كيدا. فأبرم الله وكادهم وأنزل بهم من العقوبة ما خذلهم وقضى عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا في الغار وقد دفع على من يأتي به حيا أو ميتا 100 بعير. وبعد 8 سنوات يفتح مكة هذا البلد الذي أخرجه. تمكين من رب العالمين. أبرم الله له وكاد له أعداءه ونصره. فكن مع الله وأبشر بكل خير. ثم قال جل وعلا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيحسب هؤلاء الكفار أننا لا نسمع سرهم إذا تكلموا سرا ولا نجواهم؟ والنجوى هو التناجي بصوت منخفض، يتناجى اثنان بصوت منخفض، والسر أخفى منه. وقوله أم يحسبون يا بل هي أم المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، بل أيحسبون أن لا نسمع سرهم وما يتكلمون به سرا ولا نسمع نجواهم؟ بلى نسمعه ورسل لديهم يكتبون. فنحن نسمعه لأن الله سميع جل وعلا، وأيضا الملائكة يكتبون عليهم ما يعملون. فما ظلمهم الله؟ قال جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا يلزم من الشرط الوقوع، فالله جل وعلا قال لم يلد ولم يولد، لكن هذا على سبيل التنزل مع الخصم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعبد الله، حتى لو كان له ولد فأنا أول العابدين له. تمام التسليم لله جل وعلا، لأنه هو الإله الحق المعبود الحق ولا معبود سواه. لكن لا يلزم من هذا الشرط أنه يقع أبدا. لا يمكن، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات. المتعمل في القرآن يجد أن بعض الأعمال التي تنسب إلى الله ينزه ربنا جل وعلا نفسه عنها. ذكر الصاحبة، زعموا له صاحبة أو ولد، دائما يعقبه بتنزيه نفسه سبحان الله. التنزيه والتسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم والمحبة. سبحان الله عن هذا القول الذي تكاد تتفطر منه السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قول خبيث. قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. لأن هذا وصف كذب وباطل، فالله هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء. لم يلد ولم يولد جل وعلا. قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم، اتركهم يخوض من الخوض، تخبط واللعب، حياتهم كلها لعب وخوض وضلال وشرك وكذب، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وعند ذلك يعرفون أنهم كانوا على الباطل وكانوا في ضلال مبين. حينما تقوم الساعة ويجازون بأعمالهم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المألوه في السماء وهو المألوه في الأرض سبحانه وتعالى. فهو إله أهل السماء مألوه ومعبودهم وهم الملائكة، وهو إله أهل الأرض ومعبودهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قال جل وعلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الحكيم ذو الحكمة البالغة التي تضع كل شيء موضعه وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وشرعه وجميع شأنه جل وعلا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم، تبارك أي بلغ الغاية في البركة سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو المالك للسماوات وهو المالك للأرض وهو المالك لما بين السماوات والأرض، ويدل على عظمته وعموم ملكه. وعنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، علمها عنده وحده لا شريك له. وإليه ترجعون، تعودون وترجعون، وترجع إليكم الحياة وتوقفون بين يديه ويجازيكم على أعمالكم. قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يملك الذين يدعون من دونه هذه الأصنام والمعبودات التي يدعونهم من دون الله ويجعلونهم شركاء ويجعلونها آلهة، لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق، إلا هنا الاستثناء منقطع. لكن من شهد بالحق وهو من اجتمع فيه شرطان: الرضا من الله عنه والإذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة لله جميعا. قال: إلا من شهد بالحق، شهد به ونطق به وعمل به وهم يعلمون ذلك على يقين. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، يعني يقرون بتوحيد الربوبية ويقولون الذي خلقنا هو الله. طيب الذي خلقك وأوجدك من العدم هو المستحق أن تفرده بالعبادة، لأنه هو الذي أوجدك. أما هو الذي خلقك وأوجدك وتعبد الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، هذا أظلم الظلم. ولهذا توحيد الربوبية كثيرا ما يأتي في القرآن ليقرر به توحيد الألوهية، فالخالق لكم هو المستحق أن تفردوه بالألوهية والتعبد. قال جل وعلا: فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن الحق؟ أمر واضح، هم يقرون، يقول الذي خلقنا الله، طيب كيف يصرفون عن الحق ولا يعبدون الله والذي خلقهم وأوجدهم؟ قال جل وعلا: وقيله يا رب، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أولا فيها قراءتان: وقيله، وقراءة أخرى وقيله بالنصب، وقرأ بالنصب وقيله قرأ عامة أهل المدينة ومكة، يعني القراء من البصريين والمدنيين والمكيين، وقيله بالجري وبها قرأ أهل الكوفة بالخفض على معنى وعنده علم الساعة، وعنده جل وعلا علم قيله، يعني علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، عنده علم هذا. وأما على قراءة النصب فإنهم قالوا المعنى: وقال محمد وقيله شاكيا إلى الله، قال محمد قيله، قال نبينا، قال الرسول قيله، هذا بالنصب، قال قيله شاكيا إلى الله أن هؤلاء لا يؤمنون، أو بقراءة الكسر: وعند الله، عند الله علم الساعة، وعنده جل وعلا علم قيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فاصفح عنهم وقل سلام، كما قال جل وعلا: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا سلاما. قال الأمير الشنقيطي: ومعنى السلام هو إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم، لأن النبي عليه البلاغ والبيان، فيقول لهم سلام، أنا لا أعتدي عليكم، لكن لو اعتدوا يعتدي عليه. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب، وقيل إن هذه منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها ما هي منسوخة لكن تنزل على الأحوال، إذا كان في الإنسان في المسلم في ضعف فهم يبين الحق ويعرضون عن الجاهلين، فيقول سلام لا نبتغي الجاهلين، وإذا كان فيهم قوة فإنهم يطالبونهم بالإسلام، فإن أبوا بالجزية، فإن أبوا فبالقتال، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، حتى وإن صفحت عنهم وعفوت سيعلمون عاقبة ما هم عليه من الكفر. ثم نذكر بعض المقدمات حول لسورة الدخان، فنقول أولا هذه السورة اسمها التي اشتهرت به سورة الدخان، وجاء في حديثين ضعيفين تسميتها بذلك، حميم الدخان، جاء تسميتها بحميم الدخان، ولكن الصحيح أنها سورة الدخان، لأن الله ذكر ذلك في ثنايا السورة كما سيأتي. وبعضهم يسميها سورة حميم الدخان لأنها من الحواميم، وأما نوعها فهي مكية في قول جمهور أهل العلم، يعني نزلت قبل الهجرة، وهذا واضح معطيات السورة، مجادلة الكفار وإثبات البعث والرد على من أنكره، وحكى بعضهم الاتفاق على هذا، يعني بعضهم حكى بالاتفاق أنها مكية، واستثنى بعضهم إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ولكن مستند ذلك ضعيف. الصواب كما قلنا قاعدة، إذا أثبتنا حكما للسورة فهذا الحكم منطبق على السورة كلها إلا إذا قام دليل على التخصيص، فنقول سورة مكية كلها، من قال إن فيها مدني فليأتي بدليله. وترتيبها في النزول هي السورة 63 في عد النزول، نزلت بعد سورة الزخرف وقيل وقبل سورة الجاثية، وعدد آياتها 65 آية في عد أهل المدينة ومكة والشام، و57 في عد أهل البصرة، و59 في عد أهل الكوفة. وورد ما يدل على فضلها ما رواه الإمام النسائي مرسلا بسند حسنه الألباني عن ابن مسعود قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب بالدخان، يعني بسورة الدخان. الوقت انتهى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.